أخبار الحديث المصرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 27 بعد 100 من شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا زلنا مع كتاب الوضوء، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضرطة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال: قال علي: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء. ورواه شعبة عن الأعمش. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه: قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. هذا الباب ساق فيه الإمام البخاري هذه الأحاديث للدلالة على مذهب من يقول ومن يرى أنه لا وضوء إلا من الخارج من السبيلين من المخرجين فقط. وهذا في الحقيقة هو قول جماهير العلماء، قول جماهير العلماء أنه لا ينتقض الوضوء إلا بالخارج من المخرجين اللي هما الدبر والقبل. وجميع النواقض المعتبرة كلها ترجع إلى هذا. فأما البول والغائط فواضح، ليس في هذا إشكال. وأما النوم عند من يرى أن النوم ناقض للوضوء، وهو قول جماعة من أهل العلم كبيرة، فإنهم إنما يقولون بنقض الوضوء بالنوم، لأن النوم عندهم مظنة خروج شيء من السبيلين، مظنة خروج شيء لما يرونه في هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السهم، يعني العينان وكاء الدبر، فإذا نام الشخص انحل ذلك الوكاء، صار غير مربوط، فيمكن أن يخرج من النائم ريح دون أن يشعر. فهم إنما نقضوا، من نقض الوضوء بالنوم إنما ينقضه لهذه العلة، لأن النوم مظنة خروج شيء من السبيل، فرجع النوم إلى الخارج من السبيلين. ومن يقول بنقض الوضوء بمس المرأة فنفس الكلام، فإنما يقولون ذلك لأن لمس المرأة مظنة خروج المذي، فهذا خروج شيء من السبيلين. وكذلك من يقول بنقض الوضوء بمس الذكر فلنفس العلة السابقة، فإن لمس الذكر مظنة خروج شيء من السبيلين، خروج المذي أيضا. فرجعت كل النواقض المعتبرة إلى المخرجين، إلى خروج شيء إما تحقيقا وإما احتمالا، كلها راجعة إلى خروج شيء من السبيلين. فالبخاري يحتج في هذا الباب لهذا القول، هو قول الجماهير من أهل العلم: من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، سواء كان على سبيل التحقيق زي البول والغائط وما شابه ذلك والصوت والريح وكذا، أو على سبيل المظنة زي النوم ولمس الذكر ولمس ومس المرأة. وهناك جماعة، هناك خلاف في المسألة، هناك جماعة من أهل العلم يرون الوضوء مما خرج من غير الدبر والقبل، يقولون بالوضوء مثلا من القيء، والقيء ده خارج بس خارج من الفم، وكذلك يرون الوضوء من الحجامة، والحجامة دي خارج من الجلد، من مواضع شتى من الجلد. فبعض السلف، بعض العلماء يرون الوضوء من الخارج من غير السبيلين، زي قلنا كده، كما في القيء وكما في الحجامة، لكن هذا على خلاف رأي الجماهير. وجماهير العلماء على أن الوضوء إنما يكون من المخرجين كما ذكرنا في أول الكلام. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، من القبل والدبر، وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. واحتج لهذا المذهب الذي عليه الجماهير كما قلنا بقول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط هو المكان المنحدر الذي يذهب له الإنسان ليقضي حاجته، فدل ذلك على أن قضاء الحاجة سواء كان من القبل أو الدبر إنما ينتقض به الوضوء ويلزم على إثره الوضوء، تمام، أنه وهكذا. وبقوله سبحانه، احتجوا بقول الله سبحانه: أو لامستم النساء، على أن الملامسة تنقض الوضوء كذلك للسبب الذي ذكرناه عند من يقول بذلك، عند من يرى أن الملامسة هي اللمس وليس الجماع. ونفس الكلام يقال في مس الذكر، فإنما أيضا هو في نفس معنى ملامسة النساء، لأن كليهما، لمس النساء ولمس الذكر، كلاهما مظنة خروج المذي من الإنسان، وهو شيء خارج من السبيلين، من القبل يعني، فيحصل يدخل في نفس القاعدة، أن كل ما خرج من السبيلين ينتقض به الوضوء. قال البخاري: وقال عطاء، وعطاء هذا هو ابن أبي رباح، في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. طبعا هذا القول، هذا تعليق، هذا معلق، قال عطاء ده معلق، إن لم يذكر إسناده إلى عطاء. وقد وصل هذا التعليق ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء ابن أبي رباح، والبخاري ذكر هذا ويخالف عطاء في ذلك إبراهيم النخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان، كل هؤلاء قولا ينقض النادر، قولا ينقض النادر، الشيء الذي يندر خروجه من السبيلين لا ينتقض به الوضوء، زي مسألة الدود هذه. نعم، قد يخرج من بعض الناس دود، لكن هذا نادر جدا، هذا نادر لكل مرض يعني أو لشيء، الديدان وما شابه ذلك. فيرون أن خروجها هكذا وحدها لا ينتقض به الوضوء لأنه نادر، وإنما الذي ينتقض به الوضوء في الخارج من السبيلين هو المعتاد الغالب الذي يخرج عادة وغالبا اللي هو ما ذكرناه. والإمام مالك يقول بذلك أيضا، يقول بعدم نقض الوضوء بخروج النادر إلا إذا حصل معه تلويث، إذا خرج هذا النادر وقد تلوث بشيء مما يخرج من السبيلين فإنه عندئذ ينتقض به الوضوء. لكن المذكورون هؤلاء من العلماء لا يرون النقض بذلك أيضا أصلا يعني. البخاري ذكر قول عطاء يشير بلا الخلاف أيضا في المسألة، وأن هناك من يوافق ومن يخالف، ويبين أن النادر هذا له حكم الغالب عند الجمهور يعني. وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء، وهذا أيضا معلق. قال جابر، أين الإسناد إلى جابر؟ لم يذكره البخاري، فهذا تعليق، وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور والدارقطني وغيرهما، وهو صحيح من قول جابر كما يقول الحافظ بن حجر، ورواه بعضهم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يثبت وضعيف. والذي يخالف في هذا إبراهيم النخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، فكل هؤلاء قالوا ينقض الضحك إذا وقع داخل الصلاة لا خارجها. كل هؤلاء يقولون بنقض الوضوء إذا وقع الضحك داخل الصلاة لا خارج الصلاة. قال ابن المنذر أجمعوا على أنه لا ينقض خارج الصلاة، الضحك لا ينقض الصلاة، الوضوء خارج الصلاة. واختلفوا إذا وقع في الصلاة، إذا ضحك الشخص في الصلاة. فجماعة من العلماء يقولون، وعلى وأشهرهم طبعا السادة الحنفية، بأن الضحك بل يخصونه بالقهقهة تنقض الوضوء والصلاة معا، تنقض الوضوء والصلاة. طب الصلاة مفهومة، طب الوضوء يقولون يروون في ذلك خبرا، هذا الخبر هو ضعيف بإجماع المحدثين لا يثبت أصلا، باطل يعني تمام، لكنه طرق كثيرة، وهذه الطرق عامتها طرق مركبة يعني ليست صحيحة، هي كلها مناكير وأفراد وأخطاء، والبعض يلمها على بعضها ويحاول يقويها لكنها لا تقبل ذلك، هي كلها مناكير وأباطيل يعني، ولا يثبت من في ذلك شيء البتة. لكن الجماعة القوم السادة الأحناف يقولون إن هذا الخبر عندنا يعني أولى من القياس، ويخالفون القياس الجلي في هذه المسألة، وهذا عجيب على خلاف يعني خلاف المعتاد يعني، فيعملون بهذا الخبر الضعيف جدا ويمشونه يعني، طبعا هم المذابهم إن المرسل حجة، الأمر لهم متعلقات كثيرة يعني، ويقولون بنقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة، وهذا كما قلنا لا يثبت فيه حديث، وكل ما فيه إنما هو مركب أو منكر أو مركب أو باطل يعني ما يثبت في ذلك شيء. والجماهير على خلاف ذلك، على عدم القول بنقض الوضوء بالقهقهة، الصلاة ماشي لكن الوضوء ما دخل الوضوء، هو برضو يقول لك طبعا من هي العلة معروفة يعني، هم ليس هذا كلاما هكذا، إنما هم يقيسون يقولون هو الشخص إذا قهقه في الصلاة قد يخرج منه شيء، بعض الناس لو ضحكا شديدا وقهقه في ذلك الوقت قد يخرج شيء من يخرج منه ريح أو كذا يحصل، أو يخرج منه بول أحيانا، يحصل أحيانا لبعض الناس هذا، فيقولون إن هذا زي وزي لمس عفوا زي مثل هذا مثله مثل النوم عند من يقول بنقض الوضوء بالنوم، نفس الفكر نفس المظنة يعني نفس العلة، ان النوم مظنة خروج شيء دون ان يشعر، والقهقهة شخص لما يضحك او يعني يقهقه تمام برضو ممكن يخرج منه شيء في هذا الحال، فيقيسون هذا على ذاك تمام. يقولون بهذا يعني في مثل ذلك، لكن لا يثبت في ذلك شيء يعتمد عليه. طب النوم في احاديث لكن هذا ليس فيه شيء حتى يبنى فيه مثل هذا. وقال الحسن البصري إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. هنا مسألتين، الأخذ من الشعر والظفر، لو أنا شخص متوضئ يعني وأخذ قص أظافره أو شعره هل يعيد الوضوء؟ توضأ يعني مرة ثانية وكده في شيء كان عليه وضوء راح يعني ولا إيه؟ ولا لا يتوضأ؟ فالإمام الحسن يقول إن أخذ من شعره وأظفاره، وذكر مسألة ثانية، أو خلع خفيه، توضع على الخف وخلعه، تبدي مسألة واضحة، توضع على الخف وخلعه فلا وضوء عليه في الحالات كلها، سواء قص شعره أو ظفره أو خلع الخف، سواء كان هذا مما هو متصل أو هو منفصل، فلا وضوء عليه. وهذا أيضا معلق عن الحسن البصري، لا تعليق، وقد وصله هنا في معلقات، مسألة الظفر والشعر مسألة، ومسألة الخف مسألة ثانية. مسألة الأولى هذه وصلها سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح عن الحسن، والمخالف للحسن في ذلك مجاهد والحكم بن عتيبة وحماد، كل هؤلاء قالوا، ثلاثة هؤلاء قالوا من قص أظفاره أو جز شاربه فعليه الوضوء. لكن هذا مذهب مهجور، قول هؤلاء الثلاثة مهجور، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن الأمر استقر على خلاف قول هؤلاء، وعلى أن من توضأ فقص ظفره أو حلق شعره لا شيء عليه، لا يعيد الوضوء. والتعليق الثاني اللي هو ما يتعلق بالخف، وأما التعليق للمسألة الثانية مسألة نزع الخف فوصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ووافق الحسن على ذلك إبراهيم النخعي وطاووس وقتادة وعطاء، وبه كان يفتي بعضهم داود الظاهري وجماعة وخالفهم في ذلك الجمهور. وخلاف الجمهور لهم في ذلك على قولين، هذين القولين مبنيين على مسألة وجوب الموالاة في الوضوء، هل هي واجبة ولا غير واجبة الموالاة في الوضوء، يعني ألا يصير هناك وقت فاصل بين غسل الأعضاء، فاصل يطول يعني. فمن أوجب الموالاة قال يجب استئناف الوضوء إذا طال الفصل، قال إذا نزع خفه وطال الفصل يجب عليه استئناف الوضوء. ومن لم يوجب الموالاة قال يكتفي بغسل رجليه وهذا هو الأظهر في مذهب الإمام الشافعي ومن وراءه. الإمام الحسن البصري ومن معه ممن ذكرنا أسماءهم يرون أنه إذا نزع الخف بعد الوضوء، توضأ ومسح على خفه ثم نزعه، لا شيء عليه، لا ينتخذ بذلك وضوءه ولا يجب عليه وضوء ولا شيء. ثم قال البخاري رحمه الله: وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث. وهذا أيضا معلق لأنه لم يذكر فيه إسنادا، وقد وصله إسماعيل القاضي في الأحكام بإسناد صحيح من طريق مجاهد عن أبي هريرة موقوفا على أبي هريرة، هذا من كلام أبي هريرة موقوف عليه يعني. ورواه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا، وزاد أو ريح، من حدث أو ريح، وهذا مذهب أبي هريرة رأيه يعني، وهذا هو الذي يرويه بعد أصلا يعني، كما هو قول أبي هريرة ثم هو روايته أصلا قبل ذلك. قول البخاري: ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، وهذه الغزوة كانت في سنة أربع أو سنة أو بعد سنة، كانت إما بعد الأحزاب أو بعد خيبر، سمي ذات الرقاع لأنهم كانوا من كثرة المشي قد نقبت أو يعني قد ذهبت نعالهم ومشوا هكذا بدون نعال ثم نقبت أرجلهم فلفوا عليها الرقاع، دميت يعني أرجلهم من كثرة المشي في الحر الشديد، فكانوا يربطون عليها الرقاع على أرجلهم مكان الخف ومكان النعال، فسميت بذات الرقاع. ويقال أنه مكان الغزو وقع في مكان يسمى بذات الرقاع، كلا هذان القولان منقولان يعني في هذه المسألة. فيذكر عن قال البخاري: ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وهذا تعليق أيضا، وهذا تعليق بصيغة التمريض، تعليقات اللي فاتت كلها قال وقال الحسن وقال فلان وقال فلان، يذكر تعليق مجزوما به إلى المعلق عنه، وده في الغالب بيكون صحيح، وكما رأينا كل المعلقات التي جاءت في الباب بصيغة الجزم كلها أسندها صحيحة عند من وصلها. هذا التعليق البخاري يقول فيه ويذكر عن جابر بصيغة التمريض، ما قالش مثلا وقال جابر، قال ويذكر عن جابر. وفي الغالب البخاري لما يسوق التعليق بصيغة التمريض بيكون في الغالب اسناده فيه كلام أو فيه مثلا اختصار أو نحو ذلك. وقد وصل هذا التعليق ابن إسحاق في المغازي، قال حدثني صدقة ابن يسار عن عقيل بن جابر عن أبيه مطولا، وخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم كلهم من طريق ابن إسحاق. وشيخ ابن إسحاق صدقة ثقة،
وعقيل شيخ شيخه الحافظ ابن حجر يقول لا أعرف عنه راويا غير صدقة. ولهذا يعني هذا فيه نوع ضعف، الراوي هذا كأنه مجهول، ولهذا لم يجزم به المصنف. ليه؟ لأن في إسناده كلاما، في إسناده نظر، أو ربما لم يجزم به وصاغه بصيغة التمريض يذكر لكونه اختصر، لأنه هو عندما وصله مطولا، ابن إسحاق رواه مطولا والبخاري ذكره مختصرا، وهو أحيانا يروي بصيغة التمريض ما اختصره، ما كان مختصرا خسارا شديدا يعني، أو نحو ذلك. قوله يذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسلد ومضى في صلاته. سبب هذه القصة محصل السبب يعني أنه الصلاة نزل بشعب من الشعاب فقال من يحرسنا الليلة، فقال رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقام يعني وقال نحن نفعل، فبات بفم الشعب على مطلعه يعني، فاقتسم الليل للحراسة، فنام المهاجري وقام الأنصاري يصلي، فجاء رجل من العدو فرأى الأنصاري واقفا فرماه بسهم فأصابه، فنزعه الأنصاري واستمر في صلاته، ثم رماه بثان فصنع كذلك، نزع السهم وأكمل صلاته، ثم رماه بثالث فنزعه وركع وسجد وقضى صلاته، ثم أيقظ رفيقه، فلما رأى ما به من الدماء قال له لما لم تنبهني أول ما رمى، ليه منتظر للسهم الرابع، ما كان ممكن يقتلك يعني، متوقع تموت بمثل هذا، فكان يكفي من أول مرة تنبهني وتذهب أنت لشأنك. قال كنت في سورة فأحببت ألا أقطعها. قد رواه البيهقي في كتاب الدلائل، دلائل النبوة، من طريق آخر، وسمى الأنصاري المذكور عباد بن بشر والمهاجري عمار بن ياسر رضي الله عنهم، والسورة التي كان يقرأها ولم يرضى أن يركع ويسجد قبل أن يهيها سورة الكهف. المصنف إمام البخاري يحتج بهذا الخبر عن في هذه القصة يعني، قصة الصحابي الذي ضرب بالسهم 3 مرات ونزعه وطبعا سال الدم منه، وأنه أكمل صلاته والدم ينزف، يحتج به على أن الدم السائل لا ينقض الوضوء، وهو قول السادة الشافعية والمالكية. والبخاري هنا كأنه يرد على الحنفية، فإن الحنفية يقولون بنقض الدم، بنقض الوضوء بالدم السائل على الإطلاق، والحنابلة مذهبهم التفصيل، إن كان الدم كثيرا فالمشهور عندهم أنه ينقض الوضوء، وإن كان قليلا لم ينقض الوضوء. ولعل الصواب قول أو الأقرب للدليل يعني قول المالكية والشافعية، حيث لم يأتي شرع بنقض الوضوء بالدم، بخروج الدم، لا بغض النظر عن كون الدم طاهر أو نجس، هذه قضية ثانية يعني. فالبخاري ممن يرى أن الدم لا ينقض الوضوء أصلا، ولذلك يحتج بهذا الخبر عن أن خروج الدم سواء قال بنجاسته أو قال بطهارته، والنجاسة طبعا قول الجماهير من العلماء، فإنه لا ينقض الوضوء، وذا كله يدور في مسألة الخروج اللي هو الخارج من الجسد، وهل ينقض الوضوء بكل خارج أو بالخارج من السبيلين فقط، كما قلنا إن الخلاف فيما كان من خارج السبيلين، مما يخرج من الجسد من النجاسات، مما يعد نجسا، يعني الدم جمهور على أنه نجس، والقيء عند من يقول بنجاسته، والخلاف في مثل هذا. فالخروج الدم من الجسد من غير السبيلين، طبعا من السبيلين أمره خلاص منتهي ينقض الوضوء، لكن خروجه من غير السبيلين من الجسد مثل ما وقع هنا أو من الأنف اللي هو الرعاف يعني، هل يقع به نقض الوضوء؟ هذا موضع الخلاف من الفقهاء، وهذا خلاف معتبر يعني. فالإمام البخاري يرد على السادة الحنفية في هذا المسألة، وهو كأنه يرى رأي المالكية والسادة الشافعية والسادة المالكية بأنه الوضوء الدم لا ينقض، خروج الدم يعني من الجسد أي مكان بأي صورة من الصور على الإطلاق يعني لا ينقض الوضوء، وهذا كما قلنا هو الأقرب للدليل. وإما يؤيد ذلك أنه ذكر عقب هذا أثر الحسن البصري، وقال ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم يعني، ويقع في الحروب وفي المغازي وفي هذه المسائل يخرج الدم بغزارة ويسيل، وكانوا يصلون للأمام ولم يكونوا يتنزهون عن هذا ولا يغسلونه ولا ينظرون إلى ذلك أصلا، فدل ذلك على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء بمجرده. وقد صح أن عمر صلى وجرحه ينبع دما يعني يخرج الدم منه بغزارة. وقال البخاري وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء، فما أهل الحجاز هم السابقون كلهم من أهل الحجاز، يعني هؤلاء حجازيون أصلا. فهذا من باب ذكر الخاص ثم ذكر العام على عقبه يعني. وقال طاووس ومحمد بن علي، هو محمد بن علي أبو جعفر الباقر، محمد بن علي بن حسين بن علي أبو جعفر الباقر، وعطاء عطاء بن أبي رباح، وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وعصر بن عمر بثرة، بثرة هذه مثل الدمل يعني أو الخراج لكن صغيرة اللي يسموها الحباية، فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاتهم، يعني هذا كله لم يجعلهم لم ينتقض وضوءهم بكل ذلك. فالدم كان عندها عند أهل الحجاز عموما لا ينقض الوضوء، وهو مذهب جماهير العلماء يعني أو أكثر العلماء. وهذا الأثر أثر طاووس وصله ابن أبي شيبة، طبعا هذه كلها معلقات، كل معلق من ده مقطوع عايز وصل يعني. وصله ابن أبي شيبة أثر طاووس بإسناد صحيح، البخاري قال وقال طاووس، جزم بهذا الغالب فيما جزم به البخاري يكون صحيحا. ولفظه عند ابن أبي شيبة أنه كان لا يرى في الدم وضوءا، وكان يغسل الدم عنه يغسل عنه الدم ثم حسبه، يعني يكفيه هذا، يغسل الدم وخلاص ولا يعيد وضوءا. ومحمد بن علي كما قلنا هو أبو جعفر الباقر، وهذا الأثر أثر محمد بن علي قد وصله الحافظ أبو بشر المعروف بسموية من طريق الأعمش، قال سألت أبا جعفر الباقر عن الرعاف، لو ما يخرج من الأنف من الدم هل ينقض الوضوء يعني؟ فقال لو سال نهر من دم ما أعدت منه الوضوء، لو طلع نهر شوية دم يعني خفيفة لم ينتقض به الوضوء، لم أعد منه الوضوء. وأثر عطاء ابن أبي رباح وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه، وقد روى عبد الرزاق مثل هذا عن أبي هريرة عن سعيد بن جبير، وخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر ومن طريق ابن المسيب كذلك، وخرجه إسماعيل القاضي من طريق أبي الزناد عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وهو قول مالك والشافعي أن الدم لا ينقض، أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. وذكر كما قلنا علق عن ابن عمر أنه عصر بثرة ثم لم يتوضأ، يعني في رواية عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، وقد وصل هذا الأثر ابن أبي شيبة بسند صحيح، قال ثم صلى ولم يتوضأ. وكذلك أثر ابن أبي أوفى في كونه بزق دما ثم صلى مضى في صلاته، وصله سفيان الثوري في جامعه عن عطاء ابن السائب أنه رأى عبد الله بن أبي أوفى فعل ذلك، بزق دما ثم مضى في صلاته. وسفيان الثوري سمع من عطاء ابن السائب قبل اختلاطه، فيكون هذا إسنادا صحيحا. وقول ابن عمر هو في نفس السياق أيضا في غسل المحاجم عند الحجامة، إذا احتجم والاحتجام يخرج فيه يخرج منه دم، أنه كان يغسل موضع الحجامة وخلاص يعني ولا يعيد الوضوء. وصله الشافعي وابن أبي شيبة بلفظ كان إذا احتجم، أي ابن عمر غسل محاجمه مواضع الحجامة. وقال الحسن أي البصري مثل هذا يعني. وأثر الحسن وصله ابن أبي شيبة أيضا، ولفظه أنه سئل عن الرجل يحتجم ماذا عليه، قال يغسل أثر محاجم، يغسل مكان الحجامة وخلاص مكان الدم. فكل هذه الآثار ساقها البخاري للتدليل على أنه لا يقع نقض الوضوء إلا بالخارج من السبيلين فحسب، وما يخرج من غير السبيلين لا يقع به نقض. وقلنا إنه يمكن رد جميع نواقض الوضوء المعتبرة إلى الخروج من السبيلين، إما صراحة وإما على سبيل الاحتمال أو أغلب الظن أو المظنة يعني كما سبق وبيناه في أول الكلام. ثم ساق البخاري في ذلك خمسة أحاديث. أولها قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا المقبري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة حتى ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت يعني الضرطة. وقلنا إن هذا الأثر رواه البخاري من طريق آدم بن أبي إياس، وآدم بن أبي إياس العسقلاني أصل خراسان يكنى أبا الحسن وهو أحد الثقات العباد، وآدم يرويه عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب القرشي العامري أبو الحارث المدني ثقة فقيه فاضل، وابن أبي ذئب يرويه عن المقبري وقد سبق أن ذكرناه مرارا هو ثقة تغير قبل موته ببضع سنين، ويعني لهذا ما روي عنه قبل التغير. والمقبري يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو حافظ أصحابه سبق ذكره مرارا. وهذا الحديث الإمام البخاري ساقه لأنه نص واضح في أنه لا ينتخذ الوضوء إلا بالخارج من السبيلين أيا كان ذلك الخارج، وهو هذا موضع الشاهد يعني في هذا الحديث. ثم ساق البخاري بعده حديث أبي الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأبو الوليد هذا هشام بن عبد الملك الباهلي الطيالسي البصري الثقة الثبت، وسفيان بن عيينة بن أبي عمران الميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي أصله كوفي ثم بعد هذا قام بمكة الثقة الحافظ الفقيه الإمام أحد أئمة الزمان، تغير حفظه بأخرى وكان ربما دلس لكنه لا يدلسه إلا عن الثقات، وهذا ليس في الدنيا إلا لابن عيينة. ابن عيينة تدليسه كتصريحه بالسماع لا فرق، لأنه لا يدلس إلا عن ثقات مثله أو أفضل منه، ولهذا العلماء احتملوا تدليسه على الوصل دائما ولم يعدوه علة أبدا. وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار ده عامل زي الزهري كده، عمرو بن دينار زي الزهري أحد مجاميع الأسانيد يعني أحد كبار الحفاظ وأحد أئمة التابعين. وسفيان يروي هنا عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري أحد الأئمة الأكابر أيضا إمام طبقته يعني. والزهري بيروي عن عباد بن تميم بن غزية الأنصاري أحد الثقات، ويقال إن له رؤية يعني النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا يعني فيه نظر. وعباد بيروي عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني أبو محمد الصحابي الشهير الذي روى صفة الوضوء وغير ذلك، بس أشهر أحاديثه صفة الوضوء، حديثه في هذا من عمد الباب يعني. ويقال إن عبد الله بن زيد بن عاصم هذا هو الذي قتل مسلمة الكذاب، يقال هذا واستشهد بالحرة سنة 63. والبخاري ساق هذا الحديث أيضا لأنه نفس الحديث السابق حديث أبي هريرة فيه دلالة واضحة على حصر النقض بما يخرج من السبيلين، تمام؟ الحديث نص واضح لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طب ونص على الصوت والريح مع أن الخارج من السبيلين أوسع من ذلك، لأن هذا الذي قد يحدث في الصلاة، إن ده اللي ممكن يحصل في المسجد الريح أو الريح الذي يخرج، لكن ما وراء ذلك مما يخرج من السبيلين كالبول والغائط هذا لا يخرج في الصلاة، هذا لا يمكن أن يكون في الصلاة أبدا، هذا يكون قبل الصلاة في العادة، تمام؟ لكن هو في الصلاة لا يخرجه من الصلاة مما يخرج إلا الصوت أو الريح، ولهذا نص عليهما لأن هذا الممكن خروجه أثناء الصلاة المعتاد يعني الذي قد يخرج ويمكن خروجه في ذلك الوقت. ثم ساق الحديث الثالث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لمكان ابنته فرضي الله عنها فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. ورواه شعبة عن الأعمش، وهذا رواه البخاري من طريق قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني أحد الأئمة الثقات المشاهير ذكرناه مرارا، وهو يرويه عن جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضي الري ثقة صحيح الكتاب، وهو يرويه عن الأعمش سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الثقة الحافظ الإمام، وهو يرويه عن المنذر بن يعلى الثوري أحد الثقات، والمنذر يرويه عن محمد بن علي ابن أبي طالب الهاشمي أبو القاسم ابن الحنفية المدني، هو ابن سيدنا علي لكنه من امرأة الحنفية ليس من السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولهذا سمي ابن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة، وطبعا ليس من أولاد السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وصلى وسلم وبارك على أبيها. فالحديث هذا نفس الكلام البخاري أورده هنا، وهذه كل أحد سيأتي تفصلها في أبوابها، لأنه دل على إيجاب الوضوء من المذي والمذي يخرج من السبيلين، فهذا يدل على ما على 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 كدلالة على الباب يعني الذي ترجم له البخاري بهذا بأنه لا ينقض الوضوء إلا بالخارج من السبيلين، فذكر الريح وذكر بعد هذا المذي وكل هذه من خوارج السبيلين. ثم ساق الحديث الرابع وهو حديث سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني يعني لم ينزل أثناء الجماع، قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمره بذلك. طبعا هذا الكلام منسوخ، حديث هذا نسخ خلاص، ده كان في أول الإسلام، كان الماء من الماء إن الرجل أو المرأة لا يغتسلان إلا إذا حصل إنزال فقط، لكن لو حصل جماع بلا إنزال لم يكن فيه غسل، كان يكفي فيه الوضوء. وكان يروى في ذلك قوله السلام وصحيح إنما الماء يعني الغسل من الماء من خروج المني فقط، فإذا لم يكن مني ولم يخرج ولم ينزل الرجل أو المرأة شيئا خلاص فيكفيهم الوضوء. لكن هذا نسخ هذا بإيجاب بالأمر بالغسل من التقاء الختانين، مجرد الجماع فقط ولو لم يحصل فيه إنزال يوجب الغسل. ده أصبح الأمر المستقر الذي عليه اتفاق العلماء وأجمعت عليه الأمة بعد ذلك. لكن الحديث ده بيتكلم عن مرحلة ما قبل النسخ يعني، تمام. وسعد بن حفص الطلحي شيخ البخاري أبو محمد الكوفي المعروف بالضخم أحد الثقات، وهو يروي عن شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاه من النحوي أبو معاوية البصري أحد الثقات صاحب كتاب متقن الكتاب جدا يعني. وطبعا النحوي هنا نسبة إلى نحوة بطن من الأز ليس لعلم النحو، إنما هو منسوب إلى إيه؟ إلى قبيلة يعني، ليس إلى علم النحو، وهذا على خلاف المعتاد يعني. ويحيى يروي عن يحيى بن أبي كثير الطائي أبو نصر اليمامي ثقة ثبت لكنه يرسل ويدلس، وهذا طبعا هذا ليس يضره يعني. وهو يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو سلمة مشتهر بكنيته يعني، يقال اسمه عبد الله ويقال اسمه إسماعيل ويقال إن اسمه إن كنيته اسمه مكثر، من هو أحد الثقات المكثرين. وهو يروي عن وهو هنا ثم ذكر عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني مولى ميمونة أحد الثقات الأفاضل، وهو صاحب مواعظ وصاحب عبادة مشتهر يعني جدا، وكذلك زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور. ويروي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وطبعا أمير المؤمنين ذو النورين الذي لم يجمع الله لرجل قط ابنتي نبي غير عثمان رضي الله تعالى عن عثمان، الذي تستحي منه الملائكة ذو النورين رضي الله تعالى عنه ورحمه، الشهيد الخليفة الشهيد. ذكر كذلك هذا الحديث لنفس الدلالة ليدلك على أن هذا الخارج الذي كان يوجب الأمر الذي كان يوجب الوضوء في ذلك الوقت قبل أن ينسخ ذلك ويؤمر بالغسل يعني، إنما كان من أجل خروج المني، فهذا خارج من السبيلين، نوع من أنواع الخارج يعني. فنفس الكلام. ثم ساق الحديث الأخير هو حديث إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجل من الأنصار، هذا الرجل هو عتبان بن مالك فيما يظهر والله أعلم، فجاء الرجل ورأسه يقطر، رأس عمال يقطر ماء لسه مغتسل يعني، فقال صلى الله عليه وسلم له لعلنا أعجلناك يعني، يبدو أن الرجل كان مع زوجته يعاشرها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونادى عليه قام ولم يتم أمره، فقام ولم يتم أمره تمام، فاغتسل حتى يكون على طهارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلنا أعجلناك أي عن إتمام ما كنت فيه من معاشرة امرأتك، فقال نعم، لأن طبعا يومئذ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدا ينبغي أن يجيبه، يجب عليه إجابته على أي حال، حتى لو في صلاة يدعي الصلاة يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. طبعا نفس الكلام هذا أيضا منسوخ، هذا كان في أول الأمر، إذا أعجلت يعني لم يتم الأمر، حصل طارئ وورد أن يقوم ولم يكمل معاشرة أهله ولم ينزل، فكان عليه الوضوء في أول الأمر. أو قحط يعني جامع ولم ينزل منه شيء، لم يستطع إنزال شيء لغرض من الأغراض، فعندئذ كان في أول الأمر لا يجب عليه الغسل، كان يكفيه الوضوء تمام من أجل ذلك. لكن هذا الأمر نسخ بعد هذا وصار كما قلنا مجرد الجماع فقط، حتى لو لم يكن فيه إنزال يوجب الغسل. ويقال فهذا ما قيل في سابق، هذا حديث رواه إسحاق بن منصور الكوسج أبو يعقوب التميم المروزي البخاري يرويه عنه يعني، عن نضر بن شميل المازني أبي الحسن النحوي، هذا منسوب للنحو، نضر بن شميل أحد أئمة النحو الأكابر يعني البصري نزيل مر وثقة ثابت من كبار طبقته، وهو أحد أئمة النحو. وهو يروي عن شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم أبي بسطام البصري الواسطي، هو واسطي أصلا ثم صار تحول البصرة فأصبح واسطي بصري ينسب لهما يعني، أحد الأئمة المشاهير الأكابر كما ذكرناه مرارا يعني. وهو يروي عن الحكم بن عتيبة أبي محمد الكندي ثقة ثبت فقيه، الحكم من مشاهير أهل زمانه. وهو يروي عن ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، كان رجل تاجر كبير أكبر من أكابر تجار الزيت، وكان ينسب للزيت وقال الزيات. وزكوان يروي عن أبي سعيد الخدري اللي هو سعد بن مالك ابن سنان الخدري الأنصاري، مشتهر جدا بكنيته حتى لا يكاد يعرف اسمه عند الناس، يعني اسمه غير مشتهر لكنه مشتهر بكنيته أبو سعيد. وهو له ولأبيه صحبة، صحابي هو وأبوه رضي الله تعالى عنهم، استصغر يوم أحد ثم شهد ما بعدها، وروى من المكثرين من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث فيه ما في قبله، وكلها تدور حول التدليل على أنه لا ينتقض الوضوء إلا بالخارج من السبيلين فحسب، إما صراحة وإما على سبيل المظنة. هذا والله تعالى أعلم، وهذا القدر فيه كفاية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.